بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلس جديد من مجالس التفسير في الدورة العلمية 48 بعد 200، والخاصة بتفسير الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى، وذلك في شهر رمضان لعام 41 و400 ألف. وسنبدأ القراءة توفيق الله سبحانه وتعالى من سورة التوبة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله
سورة التوبة وهي مدنية.
عبد الرزاق عن معمر
سورة التوبة وهي مدنية، فهذه الصورة مدنية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمدينة، بل هي آخر صورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، آخر صورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك ما جاء عند البخاري رحمه الله تعالى من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وأن آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فهذه آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وهذه السورة كما ذكرنا بالأمس لم تبدأ بالبسملة، وهي السورة الوحيدة التي لم تبدأ بالبسملة في مصحف عثمان رضي الله عنه، والمصحف الإمام، فإن عثمان رضي الله عنه أمر ألا تكتب البسملة في بداية هذه الصورة كما ذكرنا بالأمس. قيل لأن الصورتين براءة والأنفال إنما هما صورة واحدة، وقيل غير ذلك من الأقوال. المهم أن مصحف عثمان رضي الله عنه لم يبدأ بالبسملة في هذه الصورة، وعلى هذا وقع الاتفاق في الأمة أن هذه الصورة لا تبدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، فهي الصورة الوحيدة في القرآن التي خلت من البسملة. ولهذا كما ذكرنا فإنها تكون مع صورة الأنفال، تكون متصلة بها، ولأهل الأداء عند وصل الأنفال ببراءة ثلاثة أوجه: الوجه الأول وجه الوقف، وهو أن يقف على إن الله بكل شيء عليم، براءة، وهو أن يأخذ نفسا. والوجه الثاني السكت، وهو أن يقف من غير نفس، إن الله بكل شيء عليم، براءة. والوجه الثالث الوصل، إن الله بكل شيء عليم، براءة. فالواصل بين الأنفال وبراءة له هذه الأوجه الثلاثة، بأي وجه قرأ جاز القراءة عند أهل الأداء. نعم.
عبد الرزاق عن معمل عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: براءة من الله ورسوله. قال: لما قافل النبي صلى الله عليه وسلم زمان حنين اعتمر من الجعرانة، وأمر أبا بكر على تلك الحجة،
وكانت في العام التاسع، وكانت بعد فرضية الحج. ومن هنا ذكر العلماء مسألة فرضية الحج، هل الحج يجب على الفور أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال يجب الحج على الفور لأن هذا هو الأصل في الأوامر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ومنهم من قال لا يجب على الفور بدليل أن الحج فرض في العام التاسع وقيل في السادس، وعلى أي كان القول، الراجح أنه فرض في العام التاسع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذا العام الذي فرض فيه، وإنما حج في العام الذي بعده. فلو كان واجبا على الفور لحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي فرض فيه الحج، ولكن من قال بالحج على الفور وهو القول الراجح يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل له ما حصل من الأعذار، من ذلك انشغاله صلى الله عليه وسلم بالوفود، فإن الوفود قد أتته، ولهذا سمي هذا العام بعام الوفود. وقد عارض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام عليهم، وكان منشغلا صلى الله عليه وسلم بالوفود يدعوهم إلى الإسلام، فقام في حقه واجبان: واجب الحج وواجب الوفود، والواجب الذي يمكن أن يتأجل هو واجب الحج، ولهذا أجله صلى الله عليه وسلم لتحتم دعوة هؤلاء الوفود إلى الإسلام. وبعضهم قال إنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد تطهير البيت، أن ينادى في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان حتى يحج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس شيء من ذلك حاصل. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فنادى في الناس بذلك. فالراجح من قولي أهل العلم، هل الحج يجب على الفور أو يجب على الطراخ؟ الراجح من قولي أهل العلم أنه واجب على الفور، فمن كان له مال فبلغ أن يحج فليحج، ولأن الأصل في الأوامر أنها على الفور إلا لدليل، ولا دليل على تأخير الحج مع القدرة عليه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، أي هذا إلزام وفرض لمن استطاع إليه سبيلا، فمن بلغ أن يحج فليحج، لأنه إذا استطاع فإنه لا يؤخر ذلك، لأن الله عز وجل فرض الحج عليه بنص القرآن بهذا، فقال: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأما الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم فقد بينا ما فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بالوفود، وأراد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر البيت وأن ينادى في الناس بهذا النداء الذي أراده في العام التاسع، ولهذا حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث أن أبا بكر أمر أبا هريرة أن يؤذن ببراءة في ناس معه، قال أبو هريرة: ثم تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم
تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم عليا، يعني أن النبي أرسل عليا تبعا لهم بهذا النداء. نعم.
وأمره أن يؤذن ببراءة وأبو بكر على الموسم كما هو، أو قال على هيئته.
أبو بكر رضي الله عنه هو الأمير، ولكن عليا رضي الله عنه هو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيؤذن. والعلماء قالوا بأن هذه كانت عادة العرب، أن الأمر المهم إذا أراد الرجل أن ينادى في الناس به فإنه ينادي بهذا قريبه، ينادي بهذا قريبه، وعلي رضي الله عنه هو قريبه هنا، فإنه ينادي بذلك، فعلي رضي الله عنه ينادي بذلك، لأن هذه عادة العرب في مثل هذه الأمور المهمة. وإلا فأبو بكر رضي الله عنه أمير على الموسم، ولهذا لما استدل الروافض بهذا على فضيلة علي على أبي بكر رد شيخ الإسلام رضي الله عنه عليهم، وأن هذه كانت من عادة العرب فقط وليس أفضلية، وإلا لو كانت أفضلية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا على الموسم، ولكنه أمر أبا بكر رضي الله عنه الذي كان ينيبه دائما، فهو في الحج هنا لما فرض الحج أمر أبا بكر رضي الله عنه على الناس، كذلك لما مرض في صلاته أمر أن يؤم الناس أبو بكر رضي الله عنه، أمر بذلك. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل أحدا على أبي بكر رضي الله عنه لقدمه في أمر الصلاة، ولهذا فإن عمر رضي الله عنه قد استدل بهذا على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه على تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له، ولهذا قال: رضيك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني استخلفك على أمر الصلاة، أفلا نرضاك بعد موته صلى الله عليه وسلم. ولهذا ولكثرة النصوص في ذلك رأى بعض أهل العلم أن أبا بكر رضي الله عنه إنما كانت خلافته بالنص، وذلك لوجود نصوص تومئ بقوة إلى هذا الأمر. الشاهد من هذا أن أبا بكر رضي الله عنه لا خلاف بين الأمة أنه خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأثر ابن عمر في الصحيح: كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عثمان، هذا من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الترتيب الثلاثي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي قال أمرت بأربع، أمرت ألا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف رجل بالبيت عريانا، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن أتم إلى كل ذي عهد عهده.
نعم، هذه الأربع التي أمر علي رضي الله عنه أن ينادي بهن، ألا يحج بعد هذا العام مشرك، لأن حرام عليه أن يأتي إلى هذا المكان وأن يدخل المسجد الحرام، وكذلك حجه غير مقبول لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هكذا قال الله عز وجل، إذا لا يحج بعد هذا العام مشرك بنص القرآن وبنص السنة، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الثانية، لا يطوف رجل بالبيت عريانا، وقد كان من عادة أهل الجاهلية أن يفعلوا ذلك إذا لم يجدوا ثيابا لقرشي أو ثيابا لم يعصوا الله عز وجل فيه، فينهى عن ذلك، فإن الله عز وجل لم يتعبدن بالعري أبدا، ولا بالتصفيق ولا بالتصفير، ولهذا كل هذا منع، التصفيق والتصفير الذي كان عبادتهم لقول الله عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تصفيق وتصفير، فنهى الإسلام عن ذلك. كذلك أيضا الطواف بالبيت عريانا، فإنهم كانوا يتعبدون بذلك، يتعبدون بإظهار العورات ولا يبالون رجاء أنهم يطوفون بثياب لم يعصوا الله عز وجل فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يطوف بالبيت عريان. والثالثة أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، فالكافر لا يدخل الجنة، حرام عليه الجنة، قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. النداء الرابع أن أتم إلى كل ذي عهد عهده، أي من كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤقت فإن النبي يتم له عهده، فإن النبي يتم له عهده، ولا يدخل في الأربعة أشهر التي ذكر الله عز وجل في هذه الصورة كما سيأتي بيان ذلك، بل يتم النبي إليه عهده إلا إذا نقض هو هذا العهد. نعم.
عبد الرزاق قال معمر قال قتادة مثله أيضا. عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر قال نزلت في شوال فهي أربعة أشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم.
هذا قول الزهري وهو قول من ضمن أقوال سنذكرها إن شاء الله الآن في قول الله عز وجل فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فقال هي الأربعة أشهر تبدأ من شوال لأن هذه الصورة نزلت في شوال، فاعتبر أن البداية كانت من شوال وبالتالي تنتهي بالمحرم، شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه الأربعة أشهر، هذا قول الزهري رحمه الله. نعم.
عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة والكلبي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشر من ربيع الآخر.
الأربعة أشهر على هذا القول تبدأ من يوم النداء وهو يوم الحج الأكبر وهو اليوم العاشر، يبقى من هذا الشهر عشرون يوما من ذي الحج، عشرون يوما من ذي الحج، يبقى من عشرة ذي الحجة إلى عشرة المحرم هذا شهر، إلى عشرة صفر هذا الشهر الثالث، إلى عشرة من ربيع هذا الشهر، من عشر إلى عشر محرم هذا شهر، إلى عشر صفر هذا شهران، إلى عشر ربيع الأول هذه ثلاثة أشهر، إلى عشر ربيع الآخر هذا أربعة أشهر، يبقى تنتهي في العشر من شهر ربيع الآخر. نعم، هذه الأربعة أشهر. نعم.
وكان ذلك العهد الذي كان بينهم.
نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي أنها كانت هذه الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد دون الأربعة، فجعل له عهد أكثر من الأربعة الأشهر، فهو الذي أمر أن يتم له عهده، فقال أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم.
على هذا القول نزل قول الله عز وجل أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، على أن من كان له عهد أقل من الأربعة أشهر فليتم عهده إلى الأربعة أشهر. نعم، فجعل له عهد أكثر من 4 أشهر. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى إلى الناس يوم الحج الأكبر، قال إنما سمي الحج الأكبر لأن حج أبو أبي
هذا
لأنه حج.
إذن هذا فيما يتعلق بهذه الآية، وهي قول الله عز وجل فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. هذه الآية تحتاج إلى وقفة حتى نعلم أيضا ما ذكر فيها من كلام أهل العلم على وجه الاختصار. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الآيات هذه تحتاج إلى وقفة مهمة نستوعب فيها كلام أيضا أهل العلم على وجه الاختصار، لأن هذا الموضوع مما كثر فيه أيضا الكلام والمقال من المفسرين في هذا الموضع. النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه الآية انتبهوا لها واجعلوها من الآيات أيضا التي تنفصل بكلام خاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس معه على هذه الأحوال، قوم لم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وقت نزول هذه الآية، وقوم كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد مطلق، وقوم كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد مؤقت دون 4 أشهر، وقوم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد مؤقت أكثر من 4 أشهر. هذا افتراض أحوال الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما الحكم في الذين لا عهد لهم؟ من هذه الآيات ومن هذا النداء بهذه الأشهر 4 الذين لم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، أجلهم سيكون ماذا؟ أو كان لهم عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى دون 4 أشهر فأجلهم ماذا؟ أو إلى 4 أشهر أو إلى ما فوق 4 أشهر؟ كيف حال هؤلاء من 4 أشهر؟ وهذه 4 أشهر تبدأ من متى وتنتهي متى على حسب كل صنف من هذه الأصناف؟ فإن الأمر في كتاب الله عز وجل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. فما هذه الأشهر وما أصناف الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعطي اختصارا من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونختصر كلامه أيضا. قال ابن كثير رحمه الله اختلف المفسرون هنا اختلافا كثيرا، اختلف المفسرون هنا اختلافا كثيرا، فقال قائلون هذه الآية لذوي العهود المطلقة أو المطلقة يعني الذين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد لكن ليس فيه مدة مؤقتة، لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، أو من له عهد دون 4 أشهر. هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة أو من له عهد دون 4 أشهر فيكمل له 4 أشهر، فيكمل له 4 أشهر. يبقى من كان عهده مطلقا غير مؤقت ومن كان عهده دون 4 أشهر فيكمل له عهده إلى 4 أشهر. فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان، لقول الله عز وجل فأتموا لي عهدهم إلى مدتهم. ولما سيأتي بالحديث ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في نداء علي رضي الله عنه ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. إذن قوم قالوا من كان له عهد مطلق غير مؤقت أو دون الأربعة أشهر ويدخل في ذلك أيضا من لم يكن له عهد أي أن المشركين جميعا يكون لهم الأربعة أشهر من ابتداء هذا النداء سواء كان عهده مطلقا غير مؤقت أو كان دون الأربعة أشهر فإنهم يعطون الأربعة أشهر من وقت هذا النداء. وأما من كان لهم عهد مؤقت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو أكثر من ذلك بكثير فعهدهم إلى مدته إلا أن ينقضوا ذلك العهد. انتبهتم يا إخواني بارك الله فيكم. هذا القول الأول أن يكون كل المشركين لهم عهد أربعة أشهر وأوقت بالأربعة أشهر فمن كان دون أربعة أشهر كمل له إلى الأربعة أشهر ومن كان مطلقا أعطي الأربعة أشهر. أما من كان له عهد فيتم له عهده حيثما كان ولو كان سنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان له عهد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر فعهده إلى مدته ولم يجعل الأربعة أشهر. إذن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم قوما فلم يجعلهم أربعة أشهر. من هم الذين لهم عهد مؤقت بما فوق الأربعة أشهر أيا كان سنة إلى سنتين إلى ثلاث سنوات. قال ابن كثير رحمه الله وهذا أحسن الأقوال وأقواها وقد اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى وروي عن الكلبي ومحمد بن كعب القرظي وغير واحد وهذا هو الراجح. يبقى إذن إذا كان له عهد مطلق أو ليس له عهد هذا يضرب له الأربعة عشر تبدأ من متى؟ من يوم النداء. ومن كان عهده دون الأربعة أشهر فيكمل له عهده إلى الأربعة أشهر يكمل له عهده إلى الأربعة أشهر. أما من كان عهده فوق ذلك فإن عهده يتمه له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله قال فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته ولم يقل أربعة أشهر. وبهذا القول تجتمع الأدلة هذا القول يجمع الأدلة هذا القول الأول. القول الثاني قال علي بن أبي طلحة ابن عباس رضي الله عنهما يقول ابن كثير في قول براءة من الله ورسوله قال حد الله للذين عاهدوا رسوله صلى الله عليه وسلم أربعة أشهر يسيحون في الأرض حيثما شاءوا وأجل أجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم فذلك خمسون ليلة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف في من لا عهد له. هذا كلام ابن عباس. كلام ابن عباس إذن ما هو؟ قسم الناس إلى قسمين الذين عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشهر حد الله الذين عاهدوا رسول الله أربعة أشهر يسيحون في الأرض حيث ما شاءوا الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد أيا كان بقى فوق الأربعة أشهر دون عهد مطلق المهم أجل النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أربعة أشهر يسيحون في الأرض حيث ما شاء. أما من لم يكن له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أجله إلى انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم، لأن هذا آخر الأشهر الحرم. يبقى أعطاهم كم ليلة؟ 50 ليلة. فإن في ذي الحجة يبقى 20 يوما، والمحرم إذن أعطاهم إلى انسلاخ شهر الله المحرم، يعني أعطاهم 50 ليلة. هؤلاء من لا عهد لهم، ومن لهم عهد أعطاهم 4 أشهر يسيحون في الأرض حيثما شاءوا، يعني بذلك ينتهي عهد هؤلاء في 10 من ربيع الآخر. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه، كلام ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى ابن عباس لم يجعل من له مدة فوق ذلك إلى مدته، لا، جعل من له عهد إلى 4 أشهر، نهاية 4 أشهر. فالأربعة أشهر لمن كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ليس له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبانسلاخ الأشهر الحرم. هذا خلاصة كلام ابن عباس، من له عهد فأعطاه 4 أشهر فسيح في الأرض 4 أشهر، ومن ليس له عهد أعطاه إلى انسلاخ الأشهر الحرم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الياء المحرم إذا انسلخت وانتهت وانقضت، ففسر ابن عباس بهذا انتهاء المحرم، فيكون عهدهم 50 ليلة. وذكر ابن كثير قولا ثالثا، وهو ما ذكره هنا عبد الرزاق عن الزهري رحمه الله، أن عهد هؤلاء 4 أشهر تبدأ من شوال، لأن هذا وقت نزول الآية. قال ابن كثير، وقد ذكر عن الزهري قولا وهو كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ المحرم، وقال وهذا القول غريب، وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها، وإنما أظهرها لهم يوم النحر. يعني ده بدأ من يوم النحر، والزهري يقول هذه 4 تبدأ من نزول الصورة في شوال، مع أنه ما حصل النداء. فابن كثير رحمه الله تعالى يستغرب هذا القول، كيف أنهم يؤخذون بشيء لم يعلموه بعد، لم يعلموه بعد، فاستنكر هذا القول رحمه الله تعالى. وبقي القولان القويان، قول الذي رجحه ابن جرير وابن كثير، وهو مروي عن محمد بن كعب القرظي وعن الكلبي وغير واحد، أن من كان له عهد إلى مدة فهذا تبقى مدته حتى ينقض عهد، لدليلين: من كتاب الله ومن سنة رسول الله. أما من كتاب الله سبحانه وتعالى فقول الله عز وجل: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. ومن السنة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن ينادي في الناس: ألا إنه من كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتم له عهده. فدل هذا على أن من كان له مدة فإنها تقضى هذه المدة ولو طالت، إلا إذا نقضوا هذا العهد. وأما من لم يكن له مدة محددة بما فوق 4 أشهر، فإن كان له مدة أقل من 4 أشهر فإنهم يتمون عهد إلى 4، ومن كان له مدة مطلقة أو ليس له مدة فإنه يؤجل 4 أشهر. وأما قول ابن عباس فجعل الناس على قسمين: من له عهد فهذا الذي يعطى 4 أشهر، ومن لم يكن له عهد فإلى انسلاخ شهر الله المحرم. والذي يترجح هو القول الأول وليس قول ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه بهذا القول تجتمع الأدلة في الباب، ويكون خلاصة هذه الآية أي الراجح فيها خلاصتها أن الناس إما أنهم لهم عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق 4 أشهر، فهؤلاء يتم لهم عهدهم بنص القرآن فاتموا لهم عهدهم، وبنص السنة أتم النبي صلى الله عليه وسلم له عهده. وأما من كان دون ذلك فإنه يكون له 4 أشهر، إن كان أقل فإنه يتم له 4 أشهر، أو كان مطلقا أو ليس له عهد فإنه يكون له 4 أشهر. تبدأ 4 أشهر التي تعطى هؤلاء من متى؟ تبدأ هذه الأشهر من يوم النداء، من يوم النداء. من كان له عهد مطلق أو لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عام، هؤلاء يعطون أربعة أشهر. تبدأ هذه الأربعة أشهر من يوم النداء، من يوم النداء إلى ماذا؟ إلى انسلاخ هذه الأربعة، وهذه الأشهر الحرم. فقول الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم، ليست الأشهر الحرم المعروفة التي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة وشوال وذو القعدة وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ليست هذه الأشهر الأربعة، وإنما الأشهر الحرم التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء من أول النداء، من أول النداء التي يحرم فيها القتال والتعرض لهؤلاء، وليست الأشهر الحرم المعروفة اللي هي ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والشهر المنفرد وشهر رجب، ليست هذه الأربعة المرادة بذلك، لا، وإنما الأربعة التي منحت للمشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، هذا المراد بالأشهر الحرم المذكورة في قول الله عز وجل فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزين، أربعة أشهر وليست أربعة الأشهر الحرم المعروفة. وبالتالي هذه الأشهر تبدأ من أول النداء، من أول النداء في شهر الله عز وجل في شهر ذي الحجة من يوم اليوم العاشر إلى العاشر من شهر ربيع الآخر. يبقى ما المراد بالأشهر الحرم في قول الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم؟ هي الموجودة في قول الله سبحانه وتعالى، وهي المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، هذه الأشهر الحرم فيعطون إلى هذه المدة ولا نهاية هذه المدة، إلا من كان عهده دون الأربعة أشهر فإنه يتم له العهد إلى الأربعة أشهر، فمن كان دون ذلك فيتم له عهده إلى الأربعة أشهر. أما من كان عهده أكثر من ذلك فإنه يجب الوفاء له بعهده مهما كان ولو بلغ سنين، هذا هو القول الصحيح. يبقى إذن عندنا عرفنا أصناف الناس، وأن الناس كلهم يعطون أربعة أشهر إلا من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق فوق ذلك فإنه يتم له عهده إلى مدته، هذا هو الرجع في الآية. طيب المسألة الثانية، أن المراد بالأشهر الحرم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، أن المراد بذلك هي الأشهر المذكورة في قول الله عز وجل فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وليست هي الأشهر الحرم المعروفة المشهورة التي منها ثلاث متواليات ورجب، ليست هذه، وإنما الأشهر التي قال الله عز وجل فيها فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وبهذا تجتمع الأدلة. هذا خلاصة المبحث في هذه الآية. إذن خلاصة المبحث في هذه الآية أن من كان له عهد مؤقت فوق الأربعة أشهر فإنه يتم له ولو بلغ سنين، ومن كان دون ذلك فإنه يعطى الأربعة أشهر. طيب ما المراد بالأشهر الحرم في قول الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم؟ المراد بذلك هي الأشهر الأربعة المذكورة في قول الله عز وجل فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. وبهذا يتضح أن ما ذهب إليه ابن عباس في تفسير الأشهر الحرم بأنها في من ليس في من له عهد أن يكون ذلك في من ليس له عهد أن يكون بانسلاخ المحرم، أن هذا مرجوح جدا، أن هذا مرجوح جدا، الانسلاخ المحرم يعني يصبح عدوم 50 ليلة، فهذا مرجوح جدا. نعم هذا في من ليس له عهد على كلام ابن عباس يجعل آخر شهر الله المحرم لأن نهاية الأشهر الحرم هنا، وهذا القول قول مرجوح، بل الأربعة هي المذكورة في قول الله عز وجل فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. هذا خلاصة ما جاء في هذه الآية من أقوال المفسرين، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى إلى الناس يوم الحج الأكبر قال إنما سمي الحج الأكبر لأنه حج أبو بكر الحجة التي حجها فاجتمع فيها المسلمون والمشركون ووافق أيضا عيد اليهود والنصارى فلذلك سمي الحج الأكبر. قال عبد الرزاق قال معمر وقال عطاء يوم عرفة يوم الحج الأكبر. عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث بن علي قال الحج الأكبر يوم النحر. معمر وقال الزهري يوم النحر الحج الأكبر. عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن أهل الجاهلية كانوا يسمون الحج الأصغر العمرة. عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال الحج الأكبر يوم عرفة. عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال أدبار النجوم ركعتان قبل الفجر وأدبار السجود ركعتان من بعد المغرب والحج الأكبر يوم النحر. عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق قال سألت عبد الله بن شداد عن الحج الأكبر والحج الأصغر فقال الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة. عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال سألت أبا جحيفة عن الحج الأكبر فقال يوم عرفة. فقلنا أمن عندك هذا أم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال كل ذلك. قال فسألت عبد الله بن شداد فقال الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة. عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أفضل أيام الحج يوم عرفة. عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول الحج الأكبر يوم يوضع فيه الشعر ويهراق فيه الدماء ويحل فيه الحرام.
نعم، ها أنت سمعت اختلاف أهل العلم في تعيين يوم الحج الأكبر، فمنهم من قال هو يوم النحر ومنهم من قال هو يوم عرفة، والذي يترجح أنه يوم النحر. هذا هو يوم الحج الأكبر، وسمي بيوم الحج الأكبر لأن جل أعمال الحج إنما تقع فيه، ففيه يرمي الحجاج جمرة العقبة الكبرى بعد الشروق، وفيه ينحر الحجاج هديهم من كان متمتعا ومن كان قارنا ومن له هدي يذبحه، وفيه يوضع الشعر ويحلق الحجاج شعورهم بعد ذلك، وفيه يطاف بالبيت طواف الإفاضة كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم قبل الظهر، ثم إنه قيل صلى الظهر بمكة وقيل صلى الظهر بمنى، وفيه يسعى الحاج إن كان متمتعا، وأما إن كان قارنا أو مفردا فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة إن لم يكن سعى من قبل مع طواف القدوم، فإن كان سعى مع طواف القدوم من قبل أجزأه سعيه واقتصر على طواف الإفاضة. فلهذا ما بقي على الحجاج إلا المبيت بمنى في أيام الثلاثة، المبيت بمنى ورمي الجمار الثلاث في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن أتم الحج. هذا هو السبب الذي من أجله سمي هذا اليوم بيوم الحج الأكبر، بيوم الحج الأكبر، لأن جل أعمال الحج إنما تقع في هذا اليوم، ولا يقال يوم عرفة وإن اجتمع الناس فيه، لكن ليس هو يوم الحج الأكبر. يوم عرفة يوم فاضل له فاضلته العظيمة المباركة، فما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه رقابا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو من عباده ويباهي به ملائكته، فهذا يوم مبارك، وهو الحج كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وذلك لأنه أجل أعمال الحج وأجل أركان الحج عرفة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحج عرفة، لكن يوم الحج أكبر هو يوم العيد، وهو خير الأيام على الإطلاق على الصحيح، خير من يوم عرفة وخير من يوم الجمعة وخير من يوم القر وهو يوم الحادي عشر، خير الأيام يوم الحج الأكبر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خير أيام السنة يوم الحج الأكبر، هذا خير أيام السنة. إذن تبين لنا من هذا المبحث أن خير أن يوم الحج الأكبر هو اليوم العاشر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى في هذا اليوم، وهو المذكور في قول الله عز وجل وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وكان النداء ليس في عرفة، كان النداء في يوم الحج الأكبر، فدل هذا على أنه بنص القرآن هذا اليوم هو اليوم العاشر، هو اليوم العاشر. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، قال: هو يوم الحديبية. قال: فلم يستقيموا نقضوا عهدهم، أعانوا بني بكر حلفاء قريش على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم،
لأنه كان من ضمن البنود أن من أراد أن يدخل من المشركين في حلف قريش دخل، أو في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخل، وأنه يجري على هؤلاء ما يجري على النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش من وضع الحرب. فدخل بنو بكر مع المشركين، ودخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم مشركون. وكان بين بني بكر حلفاء قريش وبين خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهما كان من قتال، ثم إن بني بكر اعتدت على خزاعة، وحينئذ حصل النقض وكان سببا لفتح مكة. نعم. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ولا ينبغي أن تنقضوا عهدهم. ولهذا قال العلماء: المسلمون مع المشركين في عهودهم معهم على ثلاثة أقسام، أو على ثلاث أحوال. الحالة الأولى أنهم يستقيموا لنا في عهدهم فلا ينقضوا العهد، فهذه الحالة يجب علينا الوفاء بالعهد ولا يجوز الخيانة ولا نقض العهد. ولهذا جاء في أثر معاوية مع عمرو بن عبسة لما أراد أن يحرك وأن يفك العقدة وأن يحرك الجيش داخل أرض المسلمين لا مع أرض الأعداء في مدة كان بينهم وبينهم عهد، فنادى عمرو بن عبسة، نادى معاوية رضي الله عنه الذي أراد أن يفك، معاوية هو الذي أراد أن يفك، فناداه عمرو بن عبسة الصحابي الجليل وقال: وفاء لا غدر، أي يلزم الوفاء فلا غدر. الحالة الثانية أننا نخاف خيانة منهم، نخاف، فحينئذ لا يجوز لنا أن ننقض العهد معهم حتى نعلمهم أولا. قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عهدهم وأعلمهم بذلك لتستوي أنت وهم في العلم بذلك، ولا ينبغي أن تغدر وتقول أنا خفت خيانتهم. الحالة الثالثة هي أن ينقضوا العهد، فحينئذ لا عهد لهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فأتموا لهم عهدهم إلى مدته، ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا لهم عهدهم إلى مدته. فدل هذا على بقاء العهد إلى مدته، وهذا يرجح ما ذكرناه من قبل بأن من كان له مدة فوق ذلك فإن مدته على ما هي عليه، فإن مدته على ما هي عليه. هذه أحوال العهود التي تكون بيننا وبين المشركين، وفي بيان وإشارة إلى جواز العهد مع المشركين إذا كان لمصلحة المسلمين، لكن بشرط أن يكون هذا العهد مطلقا، إنما لابد أن يؤقت ولا يكون مطلقا مؤبدا أقصد. أما المطلق يجوز، يعني لو جعل له عهد مطلق يعني لم يوضع فيه مدة هذا يجوز. أما إذا جعل لهم عهد مؤبد يعني أبدا فإن هذا لا يجوز، أما مؤقت فإن هذا يجوز، أو مطلق فإن هذا يجوز. وإن اختلف العلماء في مدة هذا التأقيت هل تزيد عن 10 سنين أم لا، والصحيح أنها أيا كانت هذه المدة فإنها تقر لقول الله عز وجل: فأتموا لهم عهدهم إلى مدته. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: إلا ولا ذمة، قال: الإل الحلف والذمة العهد. عبد الرزاق عن معمر قال: وأخبر ابن أبي نجيح المجاهد قال: إلا ولا ذمة لا يراقبون الله تعالى ولا غيره.
نعم.
قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر، قال أبو سفيان ابن حرب وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وسهيل بن عمرو، وهم الذين نكثوا عهد الله وهموا بإخراج الرسول، وليس والله كما يتأول أهل الشبهات والبدع والفراء على الله تعالى وعلى كتابه.
نعم، فقاتلوا أئمة الكفر، قالوا هم الذين نكثوا عهد الله وهموا بإخراج الرسول، وليس والله كما يتأول أهل الشبهات والبدع والفراء على الله سبحانه وتعالى وعلى كتابه. يقصد من؟ يقصد بهم الخوارج الذين جعلوا الصحابة وجعلوا أئمة المسلمين هم أئمة الكفر. فعلي رضي الله عنهم أئمة الكفر عندهم، وكل حكام المسلمين إذا عصى الحاكم فإنه يكون كافرا، فجعلهم أئمة الكفر، فقاتلوا أئمة الكفر حكام المسلمين. هذا مذهب الخوارج. يقول قتادة رحمه الله تعالى وليس والله كما يتأول أهل الشبهات والبدع والفراء على الله تعالى وعلى كتاب. الله أكبر، الله أكبر. السلف يحذرون من أهل البدع، يحذرون من أهل الأهواء، لسيما هؤلاء الخوارج، لسيما هؤلاء الخوارج الذين وضعوا السيف في الأمة، وهي من أبكر الفتن التي جعلت في هذه الأمة والتي صارت في هذه الأمة، ولذا قتلهم الصحابة رضوان الله عليهم. وما أحد اعترض على قتال علي للخوارج، بل كلهم مدح قتال علي للخوارج، بل وعد ذلك من فضائل علي رضي الله عنه، عدوا ذلك من فضائل علي رضي الله عنه قتال الخوارج الذين يكفرون حكام المسلمين، فقرأوا قول الله عز وجل فقاتلوا أئمة الكفر، فحملوا ذلك على قتال أئمة المسلمين وحكام المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، ولا يجوز قتال هؤلاء الأئمة لقول الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني كفرا ظاهرا لا تأويل فيه ولا لبس، ليس كفرا بحسب قولك أنت وبحسب ترجيحك أنت، وإنما الكفر البواح الذي تتفق عليه أمة الإسلام. فإذا كفر الحاكم جاز الخروج عليه إن كانت هناك قدرة، ويقدر ذلك العلماء وأهل الحل والعقد، لا يقدر هذا السفهاء حتى ولو كان الحاكم كافرا الكفر البواح المخرج من الملة، فإنه لا يقاب عليه ولا يقاتل إلا إذا كان المصلحة تفوق المفسدة في ذلك، وهذا يقدره أهل العلم ويقدره أهل الحل والعقد، لأنه يعطى سفهاء الأحداث الأحلام وسفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان، وإنما يعطى الأمر لأهل الحل والعقد من العلماء ومن المعنيين بذلك. أما دون ذلك فإنه لا يجوز منابذتهم والخروج عليهم ولا مشاقة هؤلاء ولا الخروج عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفر بواحا عندكم فيه من الله برهان، وقال عبادة بيعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط وأثرة عليه، يعني ولو وجدت مظالم من الحكام فإنه ينبغي ألا نخرج عليهم وألا ننابذ الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ففي رد على الخوارج الأوائل الذين مجرد معصية الحاكم يخرجون عليه لأنه كفر عندهم، وعند المعتزلة يخرجون عليه لأنه أيضا خرج من الإيمان فينكرون عليه بسيف، وكالخوارج أيضا في عصرنا هذا الذين أيضا يرون الخروج على الحاكم الظالم ويقاعدون هذا، أنهم يرون الخروج على الحاكم الظالم. هذا ليس معتقدا لأهل السنة أبدا، الذين ينسبونه لأهل السنة ويقولون بأن المسألة خلافية وأن العلماء قد اختلفوا وأهل السنة قد اختلفوا في الخروج على السلطان، هؤلاء جهال بمنهج السنة ومنهج أهل السنة والجماعة، وإنما ينشر هذا من الذي راية له بمنهج السلف من هؤلاء الحزبيين الذين ضاقت صدورهم بكتب أهل السنة والجماعة فلم يعلموا منهج أهل السنة والجماعة، وإنما صدروا للناس فهومهم هم، فهومهم هم، وإلا ليس يوجد في كتاب سلفي يقر عقيدة أهل السنة والجماعة أن المسألة خلافية، بل الكل متفق على أن الخروج على السلطان منهج الخوارج، وأن هذا مخالف لأصول أهل السنة والجماعة، كما ذكر أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة، وأنه من خرج على سلطان المسلمين فإنه يكون مبتدعا ضالا على خلاف الطريق أي الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه. فلا تسمعوا يا إخواني ويا أخواتي، لا تستمعوا لهؤلاء الدعاة الجهال الذين جعلوا المسألة مسألة خلافية ونشروا ذلك في الناس، وأن المسألة من مسائل الاجتهاد. فمن رأى الخروج على السلطان فلا إشكال، فإن له سلفا، ومن لم يرى الخروج على السلطان فلا إشكال فإن له سلفا، ونسب ذلك لمنهج السلف. منهج السلف براء من منهج الخوارج والمعتزلة، لا ينسب إلى منهج السلف ما ليس فيه، إنما السلف قد أجمعوا واتفقوا ونقل هذا الإجماع في كتب السلف. ولهذا نقول لهم هاتوا كتابا سلفيا، أصول السنة لمحمد، شرح السنة للبربهاري، أصول السنة للحميدي، السنة للخلال، شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة للللكائي، اعتقاد السلف الصابوني، اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي وغير الإبانة لابن بطة، الشريعة للأجري. هذه كتب عشرات مئات من الكتب السلفية، هاتوا كتابا واحدا يقرر أن من منهج السلف الخروج على أئمة الجور. أتحداهم، نتحداهم أن يأتوا بذلك، أو عزل أئمة الجور، عزل أئمة الجور. يا إخواني أقولها بصراحة، هؤلاء الذين يزعمون السلفية في مصر انقسموا إلى قسمين، انقسموا إلى قسمين. قسم رأى عدم جواز الخروج على السلطان، وإنما يجوز العزل إن كان جائرا، وقسم يرى جواز الخروج على السلطان الجائر طالما أن فساده عام فإنه يخرج عليه. هؤلاء قسم وهؤلاء قسم. قسم يرى جواز الخروج وأن السلف لهم في المسألة قولان، وقسم يرى أنه لا يجوز الخروج بل يجوز عزله لكن لا يجوز الخروج عليه. وكلتا الطائفتين وشاء الله عز وجل أن تحصل ثورتان حتى يتبين لنا منهج هؤلاء الذين يزعمون السلفية في مصر. لهذا كل من رأى الخروج على السلطان وأن ذلك جائز فهو على منهج الخوارج والمعتزلة، وكل من رأى عزل السلطان بغير مكفر، بغير مكفر، بغير مكفر، جعله ظلما، جعله خيانة، جعله فسقا، المهم بغير مكفر، فإنه على منهج المعتزلة. من السلفي الذي لا يرى خروجا على السلطان ولا عزلا للسلطان إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ومرجع ذلك إلى أهل العلم من ولاة الأمور ومن أهل الحل والعقد. هذا باختصار أعود فأختصر واكتبوها إن شئتم. أقول كل من رأى الخروج على السلطان جائزا واعتقد ذلك جواز الخروج على أئمة الجور إن كانوا ظلمة فاسقين فليسوا من أهل السنة بل هم على منهج الخوارج والمعتزلة. وكل من رأى عزل السلطان بغير مكفر فإنه على منهج المعتزلة. من السلفي إذن؟ من لا يرى الخروج على أئمة الجور وإن جاروا ولا العزل لهم وإن ظلموا وقتلوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقد نقل الإجماع في المسألتين، الإجماع على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، الإجماع على عدم عزل الحاكم بالفسق، نقل الإجماع في المسألتين. ولهذا نقول ليس سلفيا من رأى هذه أو تلك باختصار، باختصار. لكن الذي لبس عليكم يا شباب شبهات هؤلاء الذين وضعوا لكم الشبهات وأبعدوكم عن كتب السنة، يا شباب ولو كنتم عوام، ولو كنتم عواما سلوهم أن يحدثوكم من كتب السلف لا من فهومهم. قولوا لهم هاتوا كتب السلف، حدثونا من كتب السلف، لا تذهبوا إلى كتب تاريخ فيها وقائع قد حصلت خلاف النص، فإن وقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها، أو كتب الشراح لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذين قد يكون منهجهم طار على منهج المعتزلة وطار على منهج الأشاعرة والماتريدية وطار ملبس عليه قد خفي عليه الحق في المسألة، إنما نريد الكتب التي قررت منهج السلف. هذا باختصار ما يتعلق بمسألة الخروج والعزل. فهمتم يا إخواني؟ مختصر هذا أخرجوه، أخرجوا هذا المختصر تذكيرا للناس، وكنا قد تكلمنا في هذا من سنين طويلة، لكن أخرجوا هذا المختصر للناس في مسألة الخروج والعزل. من رأى الخروج على السلطان ويجوز الخروج على السلطان إن كان ظالما أو جائرا ويعتقد هذا، فهذا على منهج الخوارج والمعتزلة، هم الذين يرون ذلك. من رأى عزل السلطان بغير مكفر فهو على منهج المعتزلة، وقد نقل الإجماع في المسألتين. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. هذا إجماع في الخروج، والإجماع في العزل نقل بعد ذلك بسطر واحد قال: وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، وضعف أي قول عارض ذلك. هذا هو الإجماع هنا والإجماع هنا، وليس النووي، إنما هذا لأنهم يعني مشهور عندهم شرح نووي، وإلا فإن هذا الذي قرره أحمد في أصول السنة في الخارج على السلطان، قال فإنه مبتدع قد خالف الطريق، وهو الذي قرره أئمة السنة في كل كتب الاعتقاد. هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة، ولهذا رحم الله عز وجل قتادة لما فسرها هنا: فقتلوا أئمة الكفر، فقال وليس هذا في أئمة الكفر الذين هم من؟ قال أبو سفيان ابن حرب وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأبو جهل بن شهاب وسيد بن عمرو، وهم الذين نكثوا عهد الله وهموا بإخراج الرسول، وليسوا والله كما يتأول أهل الشبهات والبدع والفرى على الله تعالى وعلى كتابه، وعلى كتابه. هذا ما فسر به قتادة رحمه الله تعالى الآية. فهذه الآية أيضا قاتلوا أئمة الكفر، اجعلوها من الآيات أيضا التي نفصلها ونخرجها وحدها وتكون محل بحث أيضا مختصر. فقاتلوا أئمة الكفر، من هم أئمة الكفر الذين أمرنا بقتالهم في هذه الآية؟ وأئمة الكفر الذين يكونون في هذه الأمة من هم؟ هم الأئمة الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الأئمة الحكام الذين كفروا كفر البواح الذي لا خلاف فيه بين العلماء، وليس عدم الحكم بما أنزل الله مكفرا ببواح إلا عند الخوارج. أقولها أيضا قبل أن ننهي البحث: القول بأن من حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر للآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنكم كافرون، هذا قول الخوارج، إطلاق ذلك وقول الخوارج. قال الآجري في كتاب الشريعة نقلا عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه مما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معها: والذين كفروا بربهم يعدلون. قالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. إذن هذا منهج الخوارج، أما مجرد الحكم بغير ما أنزل الله فليس كفرا إلا إذا استحل ذلك، كذب، جحد، جوز، ساوى، بدل ونسب تبديله إلى الشريعة مع العلم بذلك، هذه الحالات المكفرة. أما إذا حكم بشهوة في قضية في ألف، في عشرة ألاف، في مئة ألف، إذا حكم في ذلك فإنه يكون شأنه شأن العصاة الذين معصيتهم كفر دون كفر، كما فسر ابن عباس وتلامذة ابن عباس: وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، فمعصيته كبيرة ولكنها لا تصل إلى الكفر البواح الذي علق النبي الخروج عليه. هذا باختصار مبحث فقاتلوا أئمة الكفر. انتبهوا لهذه الأبحاث يا أخواني في هذا التفسير المبارك. أقول لكم سبحان الله رزق والله العظيم يا أخواني، رزق رزق والله مع كل تفسير سبحان الله، مباحث عظيمة، مباحث عظيمة ومسائل جليلة ينبغي أن تعيها الأمة من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن فهم السلف، من فهم السلف. يا شباب يا شباب دعوكم من هذا. الرجل الذي يخرج لنا منذ أيام يعتذر لمشايخ الثورات يقول مقطع يا إخواني أستغفر الله، بل هم من خيار أهل السنة. مشايخ الثورات يا إخوان، حسان وعدوي وحويني وهؤلاء مشايخ الثورات من خيار أهل السنة، يعني ليس من أهل السنة فقط، من خيار أهل السنة. اعتذار مع الاحتفاظ أننا على المنهج الأول لا يجوز الخروج عن الحكام، طب هم يجوزون. لا يجوز المظاهرات، طب هم يجوزون. لا يجوز الأحزاب، طب هم يجوزون. فما حكم من جوز الأحزاب ووضع الفرقة في الأمة وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وما حكم من رأى الخروج على السلطان وهذا منهج الخوارج، وما حكم من رأى المظاهرات جائزة وهي من باب إنكار منكر وغير ذلك، وما حكم من نحى كتب السلف عن الأمة، وما حكم من طعن في كتب السلف والأئمة. سبحان الله العظيم، بل هم من خيار أهل السنة، بل هم من خيار السنة، بل أنت من شرار أهل البدع، أنت مثلهم، أنت مثلهم. إذا كان الرجل يعرف بمخرجه ومدخله، كيف بالذي يكون درءا والذي يكون وقاية يدافع عن هؤلاء الذين بدعتهم لا خلاف فيها ولا ريب فيها. فاحذروا يا شباب تصدر هؤلاء السفهاء، وتصدر هؤلاء الأغمار، وتصدر أصحاب الكتب، ليس أصحاب الجلوس عند العلماء وثني الركب. فالواحد ما عرف إلا بكتاب أخرجه في وقت أحداث، أو عرف بمقطع أخرجه في وقت أحداث، ولم يتربى على منهج السلف. لهذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يتمايز الناس في مصرنا بل وفي العالم ضمن هذه الثورات. ترون هذا الرجل الذي كان في اليمن والذي كان يقولون عنه الوزير السلفي وكانوا يمدحونه، الآن فين الوزير السلفي هذا؟ مع أن بعض العلماء مدحه، أين الوزير السلفي هذا؟ سبحان الله العظيم. انظروا الآن يحارب السلفية الليل والنهار ويدعو إلى ما يدعو إليه التحرريون، وإن الله وإن الله يرجعون. فاصبروا يا شباب. ولهذا أقول لا تستمعوا إلا للعلماء، لا تستمعوا إلا للمعروفين بالسنة، لا تستمعوا إلا لمن يربط الأمة بمنهج السلف، لا تستمعوا لغير هؤلاء. بارك الله فيكم. نعم.
قال عبد الرزاق معمر عن الحسني في قوله تعالى وليجة، قال هو الكفر والنفاق أو أحدهما.
نعم.
معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن نعمان بن بشير أن رجلا قال ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صلى الجمعة دخلنا عليه فنزلت أجعلتم سقاية الحاج إلى قوله لا يستوون عند الله.
نعم.
معمر عن عمرو عن الحسني قال لما نزلت أجعلتم سقاية الحاج في علي وعباس وعثمان وشيبة، تكلموا في ذلك، فقال عباس ما أراني إلا تاركا سقايتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا سقايتكم فإن لكم فيها خيرا.
نعم.
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي قال نزلت في علي وعباس رضي الله عنهما، تكلم في ذلك. عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال لما نزلت أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، قال العباس ما أراني إلا تاركا سقايتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا سقايتكم فإن لكم فيها خيرا.
نعم. وهذه أيضا كان من أسبابها أن هؤلاء المشركين قالوا نحن نقوم على المسجد الحرام، وكانوا يفتخرون بذلك وتخذون ذلك فخرة، ونسقي الحجاج وكذا، وهذا خير مما أنتم عليه. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن أمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله أيستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. نعم سقاية الحاج من أعمال البر والتقوى، ونعم عمارة المسجد الحرام بالعبادة والطاعة من أعمال البر والتقوى، لكن لا يعدل هذا الجهاد في سبيل الله. فدل هذا على أن الجهاد لا يعدله عمل، وأشرف نوعي الجهاد ما كان جهادا بالحجة والبيان والذب عن الشريعة والذب عن السنة، أعظم نوعي الجهاد كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد. فالجهاد بالحجة والبيان والسيف والسنان أشرف النوعين، وهو الذي لا يتعطل أبدا. الجهاد بالحجة والبيان والذي يكون ضد المشركين وضد المنافقين وضد أهل البدع والأهواء، كل من أراد أن يختار أن يجعل في الدين خرقا وأن يلج من هذا الخرق فإنه يواجه بهذه السنة المباركة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن كثير بن عباس بن عبد المطلب عن أبيه في قوله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، قال: لما كان يوم حنين التقى المسلمون والمشركون فولى المسلمون يومئذ، فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه أحد إلا أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذا بغرز رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يألو ما أسرع نحو المشركين. قال: فأتيت حتى أخذت بلجامه وهو على بغلة له شهباء فكففتها، فقال: يا عباس نادي أصحاب السمرة. قال: فناديت وكنت رجلا صيتا، فناديت بصوتي الأعلى: أين أصحاب السمرة؟ فأقبلوا كأنهم الإبل إذا حنت إلى أولادها يقولون: يا لبيك يا لبيك. وأقبل المشركون فاقتتلوا والمسلمون، ونادت الأنصار: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة في بني الحارث ابن الخزرج: يا بني الحارث ابن الخزرج. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته كالمتطاول إلى قتالهم، فقال: هذا حين حمي الوطيس. ثم أخذ بيده من الحصباء فرماهم بها، ثم قال: انهزموا ورب الكعبة، انهزموا ورب الكعبة مرتين. قال: فوالله ما زلت أرى أمرهم مدبرا وحدهم كليلا حتى هزمهم الله، فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلة الله.
الله أكبر. هذا يدل على شجاعته وثقته بنصر الله عز وجل له. وفي هذا الموضع كان ينادي بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا بن عبد المطلب. وأمر أن ينادى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النزاء العظيم، يذكرهم بهذا الفضل الكبير: يا أصحاب الشجرة. يذكرهم بما جرى من نزول فضل الله عز وجل الواسع عليهم في هذه الواقعة يوم أن بايعوا النبي على الموت تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بيناك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. نعم.
قال الزهري: وأخبرني ابن المسيب أنهم أصابوا يومئذ 6000 سبي. قال الزهري: وأخبرني عروة أنهم جاءوا مسلمين بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، أنت خير الناس وأنت أبر الناس، وقد أخذت أبناؤنا ونساؤنا وأموالنا. قال: إن عندي من ترون، وإن خير القول أصدقه. وإن خير القول أصدقه. قال: فاختاروا مني إما ذراريكم ونساءكم وإما أموالكم. فقالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إن هؤلاء قد جاءوا مسلمين، وإن قد خيرناهم بين الذراري والأموال، فلم يعدلوا بالأحساب شيئا، فمن كان عنده شيء فطابت نفسه أن يرده فبسبيل ذلك، ومن أبى فليعطنا، ولكن قرض وليكن قرضا علينا حتى نصيب شيئا فنعطيه مكانه. قالوا: يا نبي الله، رضينا وسلمنا.
سوف نرد إليهم بدون أن نأخذ شيئا عوضا عنه. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخرجون من أموالهم ويتجرون بأموالهم مع الله سبحانه وتعالى. قالوا: رضينا وسلمنا، رضي الله عنهم. وفي هذا جواز استرقاق العرب، نعم.
قال: إني لا أدري، لعل فيكم من لم يرضى، فأمروا عرفاءكم فليرفعوا ذاكم إلينا. فرفعت إليه أن قد رضوا وسلموا.
يعني أن النبي لم يأخذ بسيف الحياء، فقال: لعل فيكم من لم يرضى بذلك، فنعين على كل مجموعة عريفا وكذا فليكلم هؤلاء فيما بينه وبينهم، لعل البعض لم يرضى، لكنهم قالوا رضينا. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، يستدل بعض الحزبيين بهذا الحديث على جواز تعدد الجماعات وتعيين الأمراء.
ليه؟
العرفاء.
وكانوا جماعات؟ كم جماعة كانوا؟ طيب، وهذه الجماعة قيدها من؟ هذا جاهل. هذا الذي يستدل بهذا جاهل، وما أكثر هؤلاء اليوم الذين يستدلون بهذا بطريقة الجهال، حينما يستدلون بالشيء وليس في محله أبدا أبدا أبدا. ما الدليل على التعددية؟ إنما هذا هو كتنظيم الجيوش. هل الجيش حينما نجعل له ميمنة وميسرة ومقدمة وقلب ومؤخرة نستدل به على جواز التعدد وجواز الجماعات والأحزاب؟ لأن هذه ميمنة عليها فلان، وميسرة عليها فلان، ومقدمة عليها فلان، وقلب عليه فلان، ومؤخرة عليه فلان. هل حينما نستدل، هل يجوز لنا أن نستدل بهذا على جواز التعدد؟ مثل من يقول جواز الجماعات لأن المسلمين كانوا مهاجرين وأنصار. طيب، من كان قائد المهاجرين ويرجعون إليه؟ ومن كان قائد الأنصار ويرجعون إليه؟ ونستدل بالأوس والخزرج؟ هل هذا كله دليل على الجماعات؟ بالطبع هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم أقام على كل مجموعة رجلا والعريف حتى يستنطق هؤلاء بلا خجل وبلا حياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون الصحابة قد قالوا رضينا وفيه من لم يرضى، فعين على كل مجموعة رجلا حتى يأتي بأرائهم على وجه لا حياء فيه ولا خجل. فأي دليل في هذا على تعدد الجماعات؟ ثم إننا نقول في نفس الوقت يا أخي أحمد، الذين يستدلون بهذا بارك الله فيك، كيف يستدلون بهذا ولا دليل فيه البتة، إذ ليس هناك تعددية وليس هناك مرجعية لهؤلاء فكرية، إذ هذا هو الحزب والجماعة، مرجعية فكرية، يرجعون إلى مرجعية فكرية، الإخوان يرجعون إلى حسن بنا، التبليغ يرجع إلى محمد إلياس، الدواعش يرجعون إلى بغدادي، واليوم يرجعون إلى غيره، القاعدة ترجع إلى أسامة بن لادن، ولما قتل رجعوا إلى أيمن الظواهري، وهكذا مرجعية فكرية يرجعون إليها. فأي مرجعية فكرية كانت المهاجرين أو الأنصار أو العرفاء هؤلاء أو إلى آخره، إنما هذا من باب تنظيم أمور المسلمين والتوصل إلى الأمر المشروع. طيب، أين هؤلاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة الوارد في الصحيحين، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة؟ اعتزل تلك الفرق كلها، أين هم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث معاوية وكذا، وستفترق منت على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فهؤلاء إنما يستدلون بغير ماذا؟ يستدلون بغير دليل، مثل ما يذكر كثير من الناس اليوم حينما يقولون بجواز الجمعة في البيوت وبجواز الاعتكاف في البيوت، والله المستعان.
نعم، قال عبد الرزاق عن معمر في قوله تعالى إنما المشركون نجس، قال لا أعلم قتادة إلا قال النجس الجنابة. قال عبد الرزاق قال معمر وبلغني أن حذيفة لقي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فقال حذيفة يا رسول الله إني جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس.
نعم،
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى،
نعم، قول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ما معنى النجس؟ وما معنى فلا يقرب المسجد الحرام بعد من هذا؟ وما المراد بالمسجد الحرام؟ هل هو مسجد الكعبة أو منطقة الحرم؟ وما المراد بعد عامهم هذا؟ هذا أيضا بحث في هذه الآية. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. ما معنى نجس؟ هل الكافر نجاسته نجاسة حسية أو معنوية؟ وما المراد بهذا المعنى؟ وما المراد بقول الله عز وجل فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا؟ ما المراد بالمسجد الحرام؟ وما المراد بعد عامهم هذا؟ أي عام كان هذا؟ هذه كلها مسائل في هذه الآية. ذكر الحافظ ابن كثير والحافظ ابن جرير في ذلك كلاما أختصره أيضا في هذه الآية. قال ابن جرير رحمه الله تعالى يقول للمؤمنين فلا تدعوهم أن يقربوا المسجد الحرام بدخولهم الحرم، وإنما عنى بذلك منعهم من دخول الحرم، لأنهم إذا دخلوا الحرم فقد قربوا المسجد الحرام. ونقل عن ابن جريج قال قال عطاء الحرم كله قبلة ومسجد، لم يعني المسجد وحده، وإنما عنى مكة الحرم. وقال ابن كثير أمر الله عز وجل عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا، ما قال وذاتا، عن المسجد الحرام، وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية. فالمراد إذن بالمسجد الحرام هنا منطقة الحرم، منطقة الحرم أطلق عليها المسجد الحرام، وهذا الذي ذكره ابن جرير في تفسيره ونقله عن السلف، وهو الذي رجحه أيضا، وهو الذي نقله ابن كثير رحمه الله تعالى، هذا الذي نقله ابن جرير رحمه الله تعالى وهذا الذي ذكره ابن كثير، أن المراد بالمسجد الحرام الحرم. فلا يقربوا المسجد الحرام يعني الحرم، فلا يدخلون الحرم، منطقة الحرم، كما قال سبحانه من كان له حاضر المسجد الحرام، حاضر المسجد الحرام أي الحرم، أي الحرم. ومن هنا انبنى على هذه مسألة وهي مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام. هل مراد بذلك مسجد الكعبة؟ هذا قول لبعض أهل العلم. أو المراد بذلك منطقة الحرم؟ هذا قول لبعض أهل العلم، وهو الذي يترجح عندنا أن المضاعفة في كل منطقة الحرم، لأنه يطلق عليه المسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، أي ما كان في منطقة الحرم. ولأن الأحكام التي تكون لمكة تعم الحرم كله، من عدم أخذ اللقطة ولا يختلى خلاء ولا يعضد شوكه وإلى آخره، ولا يسفك به دم، ومن دخله كان أمينا، وهذا يعم الحرم. فلماذا الصلاة تختص بحكم خاص؟ فالصلاة تلحق سائر الأحكام. فالراجح من قولي أهل العلم أن مضاعفة الصلاة إنما تكون في منطقة الحرم كله وليس فقط في المسجد الذي هو بقعة الصلاة. هذا ما يتعلق بكلمة فلا يقربوا المسجد الحرام. فما المراد بالمسجد الحرام؟ المراد بذلك الحرم. طيب، أما ما يتعلق بكلمة نجس، إنما المشكلة نجس، فما المراد بذلك؟ هل نجاستهم حسية أو معنوية؟ بعد اتفاق العلماء على أنهم نجس بنص القرآن، بنص القرآن، إنما المشكلة نجس، فهم نجس بنص القرآن، لكن هذه النجاسة نجاسة معنوية تعود إلى الشرك والباطل الذي هم عليه، أو نجاسة حسية فتكون ذواتهم نجسة؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، ليس بنجس البدن والذات، لأن الله عز وجل أحل طعام أهل الكتاب، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانه، وهو مروي أيضا عن بعض السلف، ولهذا أمروا بالوضوء من مصافحتهم، ورد هذا عن بعض السلف وهو قول بعض الظاهرية، لكن الجمهور على أن النجاسة هنا نجاسة معنوية وليس نجاسة حسية، بدليل ما أباح الله عز وجل من طعام أهل الكتاب، ولا شك أن هذا مما تبشره أيديهم. وكذلك أيضا نكاح نساء أهل الكتاب، وكذلك أيضا ما دل عليه الدليل لما دخل ثمامة رضي الله عنه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أدخله النبي وربط بسرية المسجد ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل محل ومكانه، وغير ذلك من هذه الأدلة الكثيرة على أن نجاسة هؤلاء إنما هي نجاسة معنوية متعلقة بالشرك وليست نجاسة حسية، ولهذا بدن الكافر طاهر، ولهذا نقول بدن الآدمي، فبدن الآدمي طاهر، وإنما نجاسة تعود إلى ماذا؟ إلى نجاسة الاعتقاد الذي هم عليه من الشرك. هذه المسألة الثانية، وما تعلق بقول الله عز وجل إنما المشركون نجس. أما المسألة الثالثة وهي ما تعلق بقول الله عز وجل بعد عامهم هذا، أي عام هذا؟ الجواب هو العام الذي حج فيه أبو بكر رضي الله عنه بالناس ونادى علي رضي الله عنه فيه ألا يحج بعد هذا العام مشرك، فإن من الكلمات الأربع التي أمر النبي عليه أن يؤدي في الناس بها هي هذه الكلمة ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وهذا هو العام. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أمر الله عباد المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام وأن يقرأوا بعد نزول هذه الآية، وكان نزولها سنة 90، وهو أيضا ما ذكره من؟ ما ذكره أيضا ابن جرير رحمه الله تعالى. وأيضا قال ابن الجوزي وقد أخذ أحمد بظاهر الآية وأنه يحرم عليهم دخول الحرم، وهو قول مالك والشافعي، واختلفت الرواية عنه في دخولهم غير المسجد الحرام من المساجد، فروي عنه المنع أيضا إلا لحاجة كالحرم، وهو قول مالك، وروي عنه جواز ذلك وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة يجوز لهم دخول المسجد الحرام وسائر المساجد. هذا بالنسبة لدخول الحرم. فابن الجوزي نقل قال وقد أخذ أحمد بظاهر الآية وأنه يحرم عليهم دخول الحرم وهو قول مالك والشافعي، واختلفت الرواية عنه في دخولهم غير المسجد الحرام من المساجد، فروي عنه المنع أيضا عن أحمد إلا لحاجة كالحرم وهو قول مالك المنع أيضا، وروي عنه جواز ذلك وهو قول الشافعي يجوزون الدخول إلى المساجد غير المسجد الحرام، وقال أبو حنيفة يجوز لهم دخول المسجد الحرام وسائر المساجد، وهذا قول محجوج بالسنة. هذا ما يتعلق بقول الله عز وجل بعد عميم هذا. فإن خفتم عائلة يعني فقرا بعدم دخولهم والتجارة وكذا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. نعم، هذا ما يتعلق بهذه الآية، وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قال ضاهت النصارى قول اليهود من قبل، فقالت النصارى المسيح ابن الله كما قالت اليهود عزير ابن الله.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم
هذا، أي أن النصارى قالوا المسيح ابن الله واليهود قالوا عزير ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فمن قال ذلك فقد كفر، من اعتقد في عيسى ابن مريم أنه ابن الله فقد كفر أو هو الله فقد كفر، فإن الله لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة، بل ومن لم يعتقد ذلك ويعتقد أن عيسى نبي ورسول لكنه لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. إذن الكفر أن تعتقد أن المسيح ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاث، هذا كفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لا كما يدعي سعد الدين هلالي لابد أن يقول إن الله ثالث ثلاث، هذا الرجل متجرئ على دين الله عز وجل، فإذا قال ذلك فهو كافر. طيب وإذا لم يقل ذلك وقال هو نبي ورسول لكنه لم يؤمن برسول الله فإنه يكون كافرا برسوله عيسى بن مريم، لأن عيسى بن مريم بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه، فإن اعتقدنا أن هذا القرآن حق اعتقدنا أن ما جاء فيه حق، حتى لو نفى هؤلاء أن عيسى بشر بمحمد نصدقهم أو نصدق القرآن؟ ولهذا من صدقهم وقال هؤلاء على دين صحيح فقد كفر بالقرآن. وإذ قال عيسى ابن مريم وقال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدق لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه. فعيسى ابن مريم فيما يتعلق بما قبله من التوراة قال أنا مصدق به، وفيما يأتي من بعده ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه. فلما جاءهم بالبينات اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءهم بالبينات والدلالات الواضحات على نبوته ورسالته، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فكفروا به. والله قال الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فمن اعتقد أن عيسى نبي ورسول ونفى أن يكون عيسى ابنا لله سبحانه وتعالى ولكنه لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيدي لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهلي النار إلا كان من أهلي النار. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا قال إلا صاحب الجزية أو عبد لرجل من المسلمين،
يعني إن جاء يؤدي جزيته أو كان عبدا. نعم.
عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام قال لا إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان من العرب منهم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا.
هذه مسألة أيضا في قول الله عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه آية أيضا سوف نقف معها وقفة، فهي من الآيات التي نقف عندها. الآيات التي سنقف عندها اليوم تبدو كثيرة ما شاء الله، فهذه الآية تحتاج إلى وقفة أيضا. وهي قول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. فهذه الآية أمرت النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل من؟ أن يقاتل أهل الكتاب، لأنه قد فرغ من قتال المشركين بعد فتح مكة، نزلت هذه الصورة وفيها الأمر بقتال أهل الكتاب، فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغيرون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد ذلك لقتال أهل الكتاب، لما خرج في تبوك لقتال الروم من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون، أي إلا أن يعطوا الجزية التي تحدد لهم إعلانا لعلو الإسلام وفرصة لدعوتهم من الله عز وجل حتى يدخلوا دين الله عز وجل رغبا لا رهبا. هذه علة الجزية، وإلا ليس المسلمون في حاجة إلى مال الجزية، لا سيما أنه لا يؤخذ إلا من المقاتلة فقط وعلى قدر يسارهم وإعسارهم، ولا تؤخذ من النساء ولا من الصبية ولا من الشيوخ الكبار ولا من العباد في الصوامع ولا غير ذلك، لكنها إعلان لعلو الإسلام. وهذا معنى عن يد وهم صاغرون، عن يد وهم صاغرون. ولهذا قوله عز وجل عن يد وهم صاغرون، بعض العلم قال لابد أن يوقف وأن يذل وأن، وبعض العلم قال لا، المراد بذلك هو الجزية، فالجزية صغار، أداء الجزية والالتزام بها هو هذا الصغار، عن يدهم صغيرون، وهذا القول هو الذي نرجحه. هذا معنى الآية بصفة عامة، أن في الآية الأمر بقتال الذين أوتوا الكتاب، وفي هذا الرد على من زعم أنهم مسلمون وأنهم على دين مقبول فلو كانوا على دين مقبول على ما نفى الله هذا عنهم، فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. ممن؟ من الكفار، من الذين أوتوا الكتاب، الذين قالوا إن الله سماهم أهل الكتاب ولم يسميهم مشركين ولا كفارا، فليسوا كفارا وأنهم أهل الكتاب. نقول من الذين ذكرهم الله هنا في الآية ولا يدينون دين الحق؟ من الذين أوتوا الكتاب أصالة يدخلون في الآية، لأن الله نص عليه. وكذلك المشركون كذلك وغيرهم من أصناف الكفار، لكن هذا نص في أن الذين أوتوا الكتاب إنما هم كفار، والله عز وجل قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لكن هذه قد يقولون الذين كفروا من أهل الكتاب وليس أن أهل الكتاب كفار. نقول هنا أيضا قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، فليست من طبعيضية وإنما هي للبيان، أي كأهل الكتاب، وهي نفسها التي يفسر بها البينة، ما علينا من تفاسيرهم هم. والله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فإنه منهم، وقال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، إذن لهم ملة غير ملة الإسلام، إلى أن قال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فلو كانوا على ملة مرضية علامة البراءة من الرسول إن تبع ملته، علامة ثم علامة قاتلهم الرسول وهم على ملة مقبولة، علامة ثم علامة قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودين ونصرين ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. لكنهم قالوا هناك آيات تدل على أنهم ليسوا بكفار وأن من كان يعتقد دين من هذه الأديان فإنه مؤمن. قلنا لهم هاتوا القرآن، ما يتعارض أبدا، لكن فهمكم هي التي تخالف القرآن وليس أن القرآن يتعارض. قالوا قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا هذه حق وما ذهبتم إليه باطل. قالوا كيف؟ فإن الله سبحانه وتعالى مدح المؤمن من كل الأمم. نقول مدح المؤمن من كل الأمم صحيح حينما كانوا مؤمنين في أزمانهم وعصورهم، فالذين آمنوا والذين آمنوا بمحمد والذين آمنوا بموسى في عصره والذين آمنوا بعيسى في عصره كل هؤلاء مقبولون. الذين آمنوا بعيسى في عصره والذين آمنوا بمحمد في عصره والذين آمنوا بموسى في عصره كلهم على الإيمان فإنهم محمودون. وكذلك أيضا هؤلاء الذين آمنوا بأنبيائهم وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، آمن منهم بالله واليوم الآخر، ومن آمن منهم الإيمان الحقيقي بعد بعثة النبي آمن برسول الله بدليل والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذا لابد من أمرين، أن يؤمن بالنبي وأن يؤمن بما قبله. وأيضا ما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لهم أجران، رجل آمن بنبيه وآمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا تصنع؟ إذا هذا مدح للذين آمنوا بأنبيائهم وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء، وإلا على ما قاتلهم الرسول. يبقى إذن أنتم تحكمون الرسول إلى قتاله لأهل الكتاب وقتال الصحابة لأهل الكتاب لأنهم قاتلوا قتالا غير مشروع، لأنهم مؤمنوا فعلام يقاتلونه وهم في الجنة، علام يتبرأ منهم عيسى عليه السلام. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إذن ليسوا مع هذه العبادة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وأنتم تكونون في الجنة. وإذ قال الله عيسى ابن مريم أنت قلت نستخدمه وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. إذن ليس هذا القول هو الحق. أن ينكر ذلك أهل الكتاب يقال جاي يشحدون كما أنكروا في عهد رسول الله، لكن أن يتبنى هذه الدعوة من يزعم أنه على علم هذا هو المصاب الأكبر. إذن الذين أوتوا الكتاب كفار، انتبهوا. أنا أتكلم بالدليل، والدليل السهل، المسألة ليست مسألة صعبة وليست مسألة من مسائل دقائق العلم، إنما مسألة ظاهرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو كان عبد الله بن سلام على الإسلام كيف نقول أسلم عبد الله بن سلام؟ ولا ما عندكم أنتم يا علماء السوء أن عبد الله بن سلام أسلم؟ كيف أسلم هو مسلم أصلا؟ بل من حبر من أحبار هؤلاء اليهود. كيف؟ كيف هذا؟ ثم كيف خاطب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس؟ افتحوا صحيح البخاري، هاتوا أول كتاب عند البخاري كتاب بدء الوحي، هاتوا حديث عبد الله بن عباس حديث السادس تقريبا أو الخامس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخاطب هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم. وكان نصراني، فإذا كان على الإسلام وعلى الدين مقبول على ما يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم، فدل هذا على أن من لم يؤمن برسول الله فإنه كافر. نعم هناك معاملات مع غير المسلمين من أهل الكتاب من يهود من نصارى خفف الله التعامل معهم، التعامل معهم لم يخفف الله عز وجل حكمه من الكفر إلى غيره، التعامل معهم. فقال سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب لكم طعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهم. فأباح الله لنا نكاح نسائهم وأباح الله لنا أكل طعامهم يعني ذبائح. هذا لا إشكال، نعم لا إشكال، تخفيف الأحكام، أنهم لا يقتلون ولا يعتدى عليهم ولا يظلمون بل نجاورهم بالإحسان لقول الله عز وجل ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروا من تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دينكم وضاروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولوهم فأولئكم الظالمون. نعم لا يجوز ظلم نصراني أو يهودي أو الاعتداء عليه أو أخذ ماله أو إلى آخره، بل إن النبي قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ونقول من كان يعيش معنا بذمة فإننا نعمله بالإحسان، أو دخل إلى بلادنا بأمان فإنه لا يجوز الاعتداء عليه، أو عاهدنا في بلده فإنه لا يجوز الاعتداء عليه. ولهذا نحن نقول لا يجوز فقط التفجيرات في مصرنا فقط، لا، بل ولا يجوز التفجيرات في أمريكا ولا في فرنسا لأننا بيننا وبينهم عهد. أما فيما يتعلق بالعقيدة فالعقيدة مصونة، ليس هناك حرية اعتقاد، أي أن الناس يعتقدون كما شاءوا وحينئذ يكونون مقبولين الدين، لا، لا يقال بحرية الاعتقاد، لكن يقال لو بذلوا جزية فإنهم يتركون يتعبدون في صوامعهم مع علمنا ببطلان العبادة. نعم، وهذا معنى تعبير العلماء بهذا، ليس أن الإنسان حر في اعتقاد أبدا، الإنسان له عقيدة واحدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لي الله وأن محمد رسول الله كما في الصحيحين. ببساطة مناقشة هادئة ببساطة جدا، هذا فيما يتعلق بهذه المسألة الخطيرة والمهمة جدا، هل أهل الكتاب كفار أم لا؟ المسألة الثانية الجزية تؤخذ من أين؟ هل تؤخذ من اليهود والنصارى فقط أو من اليهود والنصارى والمجوس أو من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين العجم أو اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين من العجم والعرب؟ كلها أقوال لأهل العلم، أنقلها لكم من كلام أهل العلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد استدل بهذه الآية الكريمة التي معنا من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من أشباههم كالمجوس، لما صح فيهم الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. يبقى مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه أنه لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى والمجوس، مجوس مجوس، لأن النبي أخذها في حديث عبد الرحمن بن عوف الصحيح أخذها من مجوس هجر. وقال أبو حنيفة رحمه الله بل تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين، ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. يبقى أن تؤخذ من أهل الكتاب جميعا سواء كانوا عربا أو عجبا، ومن المجوس جميعا، ومن المشركين العجم، لا تؤخذ من المشركين العرب. هذا قول أبي حنيفة. وقال مالك، وهذا أيضا منقول عن الأوزاعي، بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك، أي سواء كانوا عربا أو كانوا عجم. هذا قول من تؤخذ من الجميع، ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذا والله أعلم. هذا باختصار مذاهب العلماء في الجزية، والذي يترجح عندنا أنها تؤخذ من الجميع سواء كانوا أهل كتاب أو كانوا وثنيين أو كانوا مجوس. أما أهل الكتاب فبالنص، وأما المجوس فبالنص أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من المشركين الوثنيين سواء كانوا عربا أو عجما، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بهذا ويأمر قواده إذا نزلتم بساحة المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث، فعمم النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولكن القول بأنه لا يؤخذ من الوثنيين من العرب دون العجم قول قوي، وهو أقوى هذه الأقوال المذكورة، وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها من وثني العرب بل قتلهم. لكن نقول هذه الآية إنما نزلت بعد قتال هؤلاء، وبالتالي فإننا نأخذ عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمره القواد إذا نزلوا ساحة المشركين. أما من قال فإنها لا تؤخذ من عباد الأوثان أصلا، لم تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس، فاستدل بأدلة منها قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين، وقول الله سبحانه وتعالى سيدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلنهم أو يسلمون، فلم يذكر القتال أو الإسلام. والصحيح أنها تؤخذ من العموم، وهو قول مالك والأوزعي رحمهم الله تعالى وجماعة من أهل العلم. هذا فيما يتعلق بهذا المبحث ممن تؤخذ منهم الجزية، ممن تؤخذ منهم الجزية. فعرفنا إذن ما تعلق بهذه الآية من الرد على ما يعتقده البعض من حرية الأديان، وأن غير المسلمين إذا كانوا يتدينون بدين ما فإنهم على الحق. وعرفنا كفر أهل الكتاب أيضا بالأدلة، وفي نفس الوقت عرفنا صفة التعامل مع هؤلاء، فلا يعني أنك تعتقد كفرهم تعتقد قتلهم. من قتل معادلا ما رحلت الجنة، بل إن الله أباح نكاح النساء، بل إن الله أباح الذبائح. وهذا الذي يحصل من الجماعات الإرهابية كداعش والقاعدة وكل هذه الجماعات، لا يجوز لهم، لا أقول الاعتداء على هؤلاء في مصرنا، بل لا يجوز الاعتداء عليهم في بلاد الكفر إذا كان بيننا وبينهم عهد. فالتفجيرات في أمريكا لا تجوز، التفجيرات في فرنسا لا تجوز، التفجيرات في ألمانيا لا تجوز، لأننا بيننا وبينهم عهد، بيننا وبينهم عهد، ولا يجوز الاعتداء عليهم من هذه العصابات والجماعات المنحرفة. المسألة الثانية عرفنا مسألة الجزية وممن تؤخذ منه الجزية. هذا ما باختصار ما يتعلق بهذه المسألة. نعم،
بارك الله فيكم. ما توجيهكم لوضع الجزية في زمن نزول عيسى عليه السلام؟
في زمن
نزول عيسى عليه السلام،
نعم. أما ما جاء من وضع الجزية يعني ترك الجزية وأنه لا يقبل إلا الإسلام، أو القتال في زمن عيسى عليه السلام، فإن هذا الزمن ترفع فيه الجزية، لم يعد جزية، هذا زمن نسخ الجزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك وقال في نزول عيسى ابن مريم فإنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، أي لا يقبل إلا الإسلام. وهذا منه صلى الله عليه وسلم إقرار لما يحصل في يومها، وهو أيضا سنة قولية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجزية سوف ترفع، لأن عيسى ابن مريم لا ينزل بدين جديد، إنما ينزل متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فإن النبي أخبر أن الجزية سوف تنسخ في حكمها بالوضع في هذا الزمان. فإن قال قائل لكن لا نسخ بعد رسول الله، نقول هذا نسخ في زمان رسول الله، أي قاله وعلقه على زمان. أما إذا مات النبي ولم يكن نسخ فإن أحدا لا يدعي النسخ، لأنه لا نسخ بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نسخ إلا بوحي ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، قال أغناهم الله بالجزية الجارية شهرا فشهر وعاما فعام.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون،
وقيل بفتح الله عز وجل عليه من أبواب الرزق. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قال لا يمسه في الآخرة إلا المطهرون، فأما في الدنيا فقد مسه الكافر النجس والمنافق الرجس.
نعم. مسه ماذا؟ مسه واقعا، لا مسه شرعا، فإن الكافر ما يمس القرآن، لكن يمكن أن ترسل له الرسالة فيها الآية فلا بأس، أما المصحف والقرآن فقط فإنه لا يمكن من ذلك. نعم.
عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال سأل رجل حذيفة فقال يا أبا عبد الله أرأيت قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أكانوا يعبدونهم؟ قال لا، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه.
نعم، هذا هو اتخاذهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. أكانوا يعبدونهم؟ قال لا، ولكنهم كانوا إذا حل لهم شيئا استحلوه، وإذا حرم عليهم شيئا حرموه، أي اعتقدوا التحريم تبعا لهؤلاء، فلذا صاروا كفارا. فهذا حد الكفر، أنه إذا أحل لك الحاكم شيئا أو العالم فتبعته في تحليل وأنت تعلم أنه على خلاف الشريعة، أيضا وأنت تعلم إيه نعم نعم، فالعالم قد يفتني بأن هذا الشيء حلال وهو على خلاف الشريعة، والعالم لا يعلم، يتأول يظنه حلال وليس بحلال. ولهذا نجد العلماء بعضهم يقول هذا يجوز وهذا يقول في نفس الشيء هذا لا يجوز، فهل تعطيه هذا الحكم؟ وعليه، فإن أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ذكر في هذه الآية أمرين، الأول بالنسبة للذين يضعون والذين يتبعون، الذين يضعون شيئا من عنده أحلوا حراما ثابتا بعد علم، أو حرموا حلالا ثابتا بعد علمه بذلك، فهؤلاء كفار، والذين يتبعونهم وهم يعلمون ذلك كفار، هذا القسم الأول. القسم الثاني الذين وضعوا ذلك هوى ولا يعتقدون الحل ولا ينسبونه إلى شرع، فهؤلاء ليسوا كفار، والذين اتبعوهم ولا يعتقدون أن هذا حلال أو أن هذا حرام فكذلك ليسوا كفار. إذن من وضع ذلك ومن تبعه اعتقادا للتحليل والتحريم بعد العلم هذا كافر، وإذا وضعوا شهوة فهذا ليس بكافر، هذا ليس بكافر. فليس كل من وضع قانونا أو شيئا على خلاف الشرع يكون كافرا، بل هو عاص إلا إذا اعتقد، هو عاص إلا إذا اعتقد. إباحة هذا بعد العلم، ولقد يتأول مثل ما حصل من قدامة بن مضعون، تأول في شرب الخمر أن الصورة التي يشربون الخمر عليها مباح وحلال للآية، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاء في مطاعم، وإذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، ولم يكفروا، استحلوا ولم يكفروا، لأنه بتأويل بتأويل. إلا إذا ليس كل من تأول هذا التأويل يكون كافرا، فانتبهوا لهذا. إذا استحل بعد العلم من غير تأويل، إذا استحل بعد العلم من غير تأويل فهذا هو حد الكافر. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فتكوى بها جباههم، قال أبو ذر بشر أصحاب الكنوز بكي في الجباه وكي في الجنوب وكي في الظهور،
وذلك لأنهم يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. نعم.
عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال أخبرنا أبو حسين عن أبي الضحى عن جعدة ابن هبيرة عن علي في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، قال 4000 درهم فما دونه نفقة وما فوقها كنز.
نعم.
قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال المهاجرون فأي المال نتخذ، قال عمر فإني أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال فأدركته على بعيري فقلت يا رسول الله إن المهاجرين قالوا أي المال نتخذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من فارق الروح جسده وهو بريء من 3 دخل الجنة: الكنز والغلول والدين.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال توفي رجل من أهل الصفة فوجد في إزاره دينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كية، ثم توفي آخر فوجد في إزاره ديناران فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيتان، قال معمر كانوا يأكلون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالهم يرفعون شيئا.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال بلغني أن الكنز يتحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه وهو يفر منه يقول أنا كنزك، لا يدرك منه شيئا إلا أخذه. عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل يوم القيامة صفائح من نار فكوي بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله، وإن كانت إبلا إلا بطح بها بقاع قرقر في يوم كان مقداره 50,000 سنة تطأه بأخفافها حسبته قال وتعضه بأفواهها يرد أولها على آخرها حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله، وإن كانت غنما فكمثل ذلك إلا أنه قال تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له مال فلم يؤدي حقه جعل له يوم القيامة شجاعا أقرع لفيه زبيبتان يتبعه حتى يضع يده فيه فلا يزال يقضمها حتى يقضى بين الخلائق. عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سلمة عن رجلين بينه وبين ابن مسعود عن ابن مسعود قال من كسب طيبا خبثه منع الزكاة، ومن كسب خبيثا لم تطيبه خبثه، من كسب طيبا خبثه منع الزكاة.
نعم، يعني كتب كسبا طيبا في الكسب لكنه لم يخرج الزكاة خبثه منع الزكاة، ومن كسب خبيثا لم تطيبه الزكاة يعني ولو أخرج. إذن الممنوع ألا تخرج الزكاة من كسب طيب، والممنوع كذلك أن تخرج الزكاة من كسب خبيث، من كسب خبيث عليك بالكسب الطيب والزكاة الواجبة عليك. نعم.
عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال أخبرني ابن أبي سليمان عن يزيد الرقاشي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لا صلاة إلا بزكاة.
نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كان يقال إن الزكاة قنطرة بين الناس وبين الجنة، فمن أدى زكاته قطع القنطرة.
نعم.
عبد الرزاق عن
معمر هذا كله أثار في هذه الآية، ويقول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبههم وجلبهم وضروبهم هذا ما كنستم أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فما هو الكنز؟ هذا أيضا نقف مع هذه الآية وقفة بارك الله فيكم في مسألة منع الزكاة في هذه الأموال وزكاة الذهب والفضة وما يتعلق بزكاة الحلي أيضا، هل يدخل في هذا في الكنز أم لا؟ أما الزكاة في الذهب والفضة فهذا مجمع عليه، مجمع عليه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم نصاب الذهب والفضة، فبين أن في الذهب في 20 مثقال والعشرين دينار ربع العشر، وفي الفضة قال صلى الله عليه وسلم وفي كل 200 درهم 5 دراهم، فجعل في 200 درهم 5 دراهم، وجعل في 20 مثقالا ربع العشر. فالزكاة تجب في الذهب والفضة إذا كان الإنسان يتاجر بالذهب والفضة، إذا كان هذا الذهب والفضة عند الإنسان في بيته يدخر ذلك، إذا إلى غير ذلك فالزكاة واجبة على الإنسان في ذلك بإجماع واتفاق. إذا حال الحول وكان الإنسان يملك هذا النصاب ملكا تاما مستقرا فإنه يجب عليه أن يخرج ربع العشر. فإذا مر الحول الهجري حسب ما عنده ونظر ما عنده، عنده كم من الذهب، عنده كم من الفضة، ثم يخرج الزكاة وتجب الزكاة عليه في ذلك، هذا باتفاق بين أهل العلم. وإذا كان عند الإنسان ما عنده من ملايين مملينة ويخرج زكاة ذلك فليس هذا إذن بكنز. فخلاصة الكنز المتوعد عليه بهذا الوعيد والذين يكنزون الذهب والفضة والفقران في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جبههم وجلبهم وضروبهم إلى آخر الآيات، هو الذي لا تؤدى زكاته. فأيما ذهب أو فضة لا تؤدى زكاته، أيما مال لا تؤدى زكاته، فإنه يكون كنزا يحاسب عليه الإنسان. وهذا لم يخالف فيه إلا أبو ذر من الصحابة رضي الله عليهم الذي رأى أنه إذا كان عند الإنسان أو ادخر الإنسان أكثر من النفقة التي تلزمه فإنه بذلك يكون كنزا ويكون متوعدا عليه. ولهذا كان بهذا يفتي رضي الله عنه وهو مجتهد في هذه المسألة، لكن الصحابة على خلاف. إذن فما الكنز؟ الكنز هو المال الذي ماذا؟ هو المال الذي لا تؤدى زكاته. فأيما مال أدى زكاته من ذهب من فضة من فلوس من أي شيء، تجارة عروض، أيما مال أديت زكاته فليس بكنز على خلاف ما ذهب إليه أبو ذر رضي عنه وقوله مرجوح. طيب أما زكاة الحلي، ما تلبسه المرأة تتحلى به في يديها في آذانها في صدرها في إلى آخره، هل تجب عليها زكاة إذا كم لا؟ أما عن زكاة الحلي بالنسبة للنساء وهو ماذا؟ لا بد من تصور المسألة. الحلي الذي هو من الذهب والفضة والذي هو مباح ومعد للاستعمال، يبقى الكلام في هذه المسألة، صورة المسألة، صورة المسألة، الحلي من الذهب والفضة هذا واحد، المباح اثنان، المعد للاستعمال ثلاثة. بدي صورة المسألة، صورة المسألة، امرأة تحلى بذهب وفضة على وجه مباح معد للاستعمال. طيب وعلي، فإذا كانت المرأة تحلى بغير الذهب والفضة فهل يجب في ذلك الزكاة؟ تتحلى بجواهر ثمينة أو كذا، فهل يجب فيها الزكاة وإن كانت أغلى من الذهب والفضة؟ الجواب لا تجب الزكاة فيه. قال ابن عبد البر رحمة الله عليه: وأجمعوا أنه لا زكاة في الحلي إذا كان جوهرا أو ياقوتا لا ذهب فيه ولا فضة. هذا كلام ابن عبد البر رحمة الله عليه في الاستذكار. أجمعوا أنه لا زكاة في الحلي إذا كان جوهرا أو ياقوتا لا ذهب فيه ولا فضة. يبقى لابد أن يكون الحلي هذا من ماذا؟ من الذهب والفضة، إلا إذا كانت تتحلى بذلك وهي في نفس الوقت تتاجر به، أو جاءت به على أنه مال، تدخره على أنه مال، فحينئذ تكون الزكاة فيه زكاة عروض. أما في أصله فلا زكاة إلا في الذهب والفضة لنصوص القرآن والسنة، وأنه لا يكون هناك زكاة إلا في الذهب والفضة، ولم يأتي في الجواهر مع وجود الجواهر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب شيئا من الزكاة في ذلك. يبقى هذه المسألة الأولى، يبقى الضابط الأول أن يكون هذا من الذهب والفضة، أما غيرها من الجواهر فلا تجب الزكاة في ذلك للإجماع المنقول في هذا. طيب الأمر الثاني أن يكون مباحا، أن يكون مباحا، فإذا كان على وجه محرم فإنه لا زكاة فيه. فإذا كان الحلي محرما فإنه فأقصد تجب فيه الزكاة باتفاق، يبقى لابد أن يكون الاستعمال والتحلي على وجه مباح. إنما إذا كان الحلي محرما في التحلي فإنه تجب فيه الزكاة، لأنه حينئذ يكون ذهبا وفضة وليس حليا للمرأة على وجه المباح، أي لم يشرع المرأة التحلي بذلك، فلا يدخل في زكاة الحلي لأن الشارع لم يرخص لها في التحلي بالمحرم، وحينئذ يكون ذهبا وفضة تجب فيه الزكاة. تابون يمكن سبق لسان في هذا، نقول على وجه مباح، فإذا اتخذته على غير وجه مباح تجب فيه الزكاة، تجب فيه لأنه ليس حليا الآن يشرع له التحلي بذلك. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن ملك مصوغا من الذهب أو الفضة محرما كالأواني وما يتخذه الرجل نفسه من الطوق ونحوه وخاتم الذهب وحلية المصحف والدوات والمحبرة والمقلمة والسرج ففيه الزكاة، لأن هذا فعل المحرم فلم يخرج به عن أصله، ذكره في الكافي. والنووي قال: وأما الحلي المحرم فتجب الزكاة فيه بالإجماع، ذكر ذلك رحمه الله تعالى. طب كيف يكون التحلي عند المرأة على وجه المحرم؟ مثل ما تأتي بأسورة أو سلسلة أو غير ذلك على صورة تمثال أو ما فيه روح، فإن هذا محرم لأنه ينبغي طمسه، فحينئذ نقول تجب الزكاة فيه. يبقى لابد أن يكون معدا على وجه ماذا يا إخوان؟ على وجه مباح، لابد أن يكون التحلي للمرأة به على وجه المباح، أو يكون رجل بيتحلى بذهب هذا حرام فنقول فيه الزكاة، لما هذا بالنسبة للنساء، النساء يشرع لهن التحلي بالذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذان حلالان على نساء أمتي حرامان على رجال أمتي. ولابد أن يكون الوجه أيضا الذي تتحلى بالمرأة على وجه المباح، وإلا تجب فيه الزكاة. يبقى الأمر الأول أن يكون الحلي من الذهب والفضة. الأمر الثاني أن يكون التزين المرأة حال المرأة على وجه مباح، فإن كان على وجه محرم وجبت فيه الزكاة. طيب الأمر الثالث أن يكون معدا للاستعمال والتحلي، تحلى به المرأة، إنما إذا كان للأجرة ففيه الزكاة، أو التجارة ففيه الزكاة، أو مثل ما يحصل الآن بعض الناس يقول أنا سأتي مثلا بالمال هذا، عندي مال أريد أن أدخره بطريقة مأمون، فيذهب يشتري ذهبا ويجعله في يد امرأته حتى إذا زاد سعر الذهب باع، هذا يكون للتجارة ليس معدا للاستعمال، هذا ليس معدا للتحلي، إنما هو معد لماذا؟ معد للتجارة أو للإجارة أو غير ذلك، فحينئذ يكون فيه الزكاة إذا كان معدا للتجارة، تكون زكاة زكاة عروض التجارة. يبقى لابد أن يكون لغرض التحلي، لغرض التحلي. ولهذا قال ابن قدامة أيضا فأما المعد للكراء اللي هو الإجارة أو النفقة إذا احتوج إليه ففيه الزكاة، أو النفقة إذا احتوج إليه، لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء، ففيما عداه يبقى على الأصل، وكذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة لا يسقط عنه. هذا من المغني، هذا من المغني. يبقى إذن عندي ثلاثة أمور في حد الحلي الذي يكون فيه، الذي لا يكون فيه الزكاة أو فيه الزكاة على الاختلاف الذي سنريده الآن، لكن حبنا نوضح الصورة التي اختلف أهل العلم هل فيها زكاة أم لا، هل فيها زكاة أم لا. يبقى حلي المرأة الذي اختلف أهل العلم فيه لابد أن يكون من ذهب وفضة، ولا بد أن يكون مباحا، ولا بد أن يكون معدا للتحلي والاستعمال. طيب إذا توافر ثلاثة شروط، كان من ذهب وفضة، وكان مباحا، وكان معدا للاستعمال، فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. قول بأنه لا تجب فيه الزكاة، وهذا قول جمهور أهل العلم، وأنه كما يعد للاقتناء وما أعد للقنية والاقتناء فلا زكاة فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس على الرجل في عبده وفراسه زكاة صدقة، وكما جاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما تنقمون على خالد وقد حبس أضراع واعتدى في سبيل الله. فإذا كان الإنسان يعد شيء للقنية، الثياب، الحذاء، سيارة، بيت يسكن فيه، كل هذا لا زكاة فيه طالما أنه يستعمله، ومثله المرأة كذلك تعد هذا الذات للاستعمال، فيكون حكمها حكم الثياب، حكم السيارة، حكم مركوب، حكم ملبوس، حكم مسكون، وهكذا لا زكاة فيه، وهذا قول جمهور أهل العلم. وقوم قالوا فيه الزكاة لعموم الأدلة في الزكاة الذهب والفضة، ولورود أدلة خاص، فالذين أوجبوا الزكاة استدلوا على بأدلة عامة وبأدلة خاصة. بأدلة عامة في أن الزكاة تجب في الذهب والفضة ولا فرق، ولم تفرق الشريعة. أدلة خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أدلة في هذا سوف نوردها، منها حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال ما هذا يا عائشة؟ فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا. قال وحسبك من النار. هذا عند أبي داود. طيب وحديث عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاع حن من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال من بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. هذا أيضا عند أبي داود. وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ فقالت لا. قال يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى استدلوا بأدلة عامة وأدلة خاصة في هذا الباب. طيب، وأما الراجح في هذه المسألة فيما ترجح عندنا استحباب الزكاة في حلي المرأة وليس وجوب ذلك. وأما الرد والتوجيه لهذه الأدلة التي استدل بها من ذهب إلى هذا القول فكالآتي: أما الاستدلال بالأدلة العامة فقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، فقالوا لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب يقع إلا على الورق المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس، وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم، كل أوقية 40 درهما. وقال ابن خزيمة: اسم الورق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي هو متاع ملبوس. قاله ابن خزيمة. قال الشوكاني، أنا أنقل بعض هذه النقولات من بعض طلبة العلم وبعض أهل العلم الذين ذكروا وبحثوا هذه المسألة. قال الشوكاني رحمه الله: ولا يصح استدلال من استدل على وجوب الزكاة في الحلية بما ورد من ذكر الزكاة في الورق والزكاة في الرقة في الأحاديث، لأنه قد ثبت في كتب اللغة الصحاح والقاموس وغيرهما أن الورق والرقة اسم للدراهم المضروبة، فلا يصح الاستدلال بهذين اللفظين على وجوب الزكاة في الحلية، بل هما يدلان بمفهومهما على عدم وجوب الزكاة في الحلية. ذكره في السيد. فإذا لغة العرب التي خطبنا بها ليس فيها أن هذا يطلق على حلي النساء كما ذكر ابن خزيمة وكما ذكر أبو عبيد القاسم وكما ذكر الشوكاني. إذن الأدلة العامة إنما تكون فيما تجب فيه الزكاة وليس في حلي المرأة، إذ في حلي المرأة لا يطلق عليه هذا الاسم في لغة العرب، ونحن نعلم أن الشارع إنما كان باللسان العربي المبين، فإن الخطاب لقوم يفهمون دلالة الألفاظ، ولم يكن هذه الأوصاف مطلقة على حلي المرأة كما ذكر ابن خزيمة. يبقى بهذا الأدلة العامة خاصة مما تجب فيه الزكاة ولا يدخل فيها من جهة الألفاظ حلي المرأة. حلي المرأة. طيب، أما الأدلة الخاصة فكل هذه الأدلة الثلاثة لا تسلم من مقال، فبعض أهل العلم صححها وبعض أهل العلم ضعفها، فكلها لا تخلو من ضعف. قال الترمذي رحمه الله: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ذكره في جميع رحمه الله: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وقال ابن الجوزي: كلها ضعاف. وقال الحافظ ابن رجب: وفي المسألة أحاديث من الطرفين لا يثبت منها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشوكاني: فلم يبق في الباب ما يصح الاحتجاج به، وقد كان للصحابة وأهلهم من الحلية ما معروف، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالزكاة في ذلك. وقال بدر الدين المصري: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن إبراهيم، هذه النقلات التي ذكرها بعض العلم، وهذه وقال ابن إبراهيم وصريح ما استدل به الموجب لزكاة الحلي المعد لاستعمال من النصوص المرفوعة كحديث المسكتين وحديث عائشة في فتخاتها من الورق وحديث أم سلمة في أوضاح الذهب التي كانت تلبسها. قال كل ذلك يعلم من تتبع كلام الشافعي وأحمد وأبي عبيد والنسائي والترمذي والدارقطني والبيهقي وابن حزم أن الاستدلال بها غير قوي لعدم صحتها، ولا شك أن كلامهم أولى بالتقديم من كلام من حاول من المتأخرين تقوية بعض روايات ذلك الصريح، لأن البعض صح هذه الأحاديث. انتهى من فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد جاءت أثار عن الصحابة في ذلك. الأفرم نقل عن الإمام أحمد في زكاة الحلي، سمعت أبا عبد الله يقول في زكاة الحلي أن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون فيه زكاة، وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء. نقرأ ابن عبد الهادي في التنقيح. وفي الموطأ عن عبد الرحمن بن قاسم عن النبي أن عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة، فكيف تروي الحديث في الزكاة ثم لا تخرج هي الزكاة؟ ولهذا قال الشنقيطي فلا يخفى أنه يبعد أن تعلم عائشة أن عدم زكاة الحلي فيه الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنه حسبها من النار ثم تترك إخراجها بعد ذلك عمن في حجرها، مع أنها معروف عنها القول بوجوب الزكاة في أموال اليتامى. وروى مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. وعن عمرو بن دينار قال سألت جابر بن عبد الله عن الحلي هل فيه زكاة؟ فقال لا. قلت إن كان ألف دينار؟ قال الألف كثير. انتهى مصنف عبد الرزاق. وعن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أنها كانت لا تزكي الحلية وقد كان حلي بناتها قدر 50,000، انتهى من الأموال. وقال يحيى بن سعيد سألت عمرة ابنة عبد الرحمن عن صدقة الحلي فقالت ما رأيت أحدا صدق، ولقد رأيت لعقدا قيمته 12,100 ما صدقته قط، ذكره ابن شعيبة في المصنف. قال الحسن لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة، هذا في مصنف ابن أبي شيبة يقول الحسن. قال الجامع الذي الأقوال وأما القول بوجوب الزكاة في الحلي فلم يثبت عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود. قال أبو عبيد ولم تصح زكاة الحلي عندنا عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود، لم تصح إلا عن ابن مسعود. انتهى من الأموال القاسم ابن سلام. فلهذا نقول الذي ترجح عندنا أن هذه الزكاة لا تجب في الحلي، ولكن نقول من ذهب إلى هذا القول فلا شك أن قوله معتبر وأن له أدلة، ولذا نقول بأن الزكاة في ذلك مستحبة وليست واجبة، مستحبة وليست واجبة. هذا ما يتعلق بهذا المبحث باختصار. إذن أدلة من يوجب على قسمين، أدلة عامة وأدلة خاصة. أدلة عامة في عموم الذهب والفضة وجوب زكاة الذهب والفضة، وأن الشرع لم يفرق، وبينا من كلام العلماء أن إطلاق الشرع لا يدخل في حلي المرأة نظرا لأن هذا المصطلح الرقة والأواقي وكذا لا يطلق على حلي المرأة كما ذكر أبو عبيد وكما ذكر ابن خزيمة وكما ذكر الشوكاني وغيره. أما الأدلة الخاصة فكلها لا تسلم من ضعف، ولهذا قال أئمة الحديث مثل الترمذي لا يصح في الباب شيء، وقال هذا أيضا ابن الجوزي قال كلها ضعاف، والعلماء ضعفوا ذلك، ومن صحح منهم فإنه محجوج بمن ضعف ذلك. ولكن نقول حتى ولو أنه يعني كان له وجه في ذلك فنتحمل على الاستحباب وليس على الوجوب. ولهذا قول الجماهير أنه لا تجب الزكاة في الحلي، وأنه من جهة النظر فإن حلي المرأة ليس بأولى أن يخرج فيه الزكاة من ماذا؟ من فرس الرجل ومن عبد الرجل، ولو كان عنده من الخيل ما عنده ولو كان عنده من العبيد ما عنده، لأن ذلك للقنية، فما أعد للقنية قاعدة الشريعة أنه لا زكاة فيه. لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث خالد بن الوليد لما قالوا منع زكاته قالوا ما تنقمون على خالد وقد حبس أعفاده وأضوعه في سبيل الله. وكذلك قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، هذا الذي يترجح عندنا مع اعتبار القول بوجوب الزكاة في ذلك، وأنه قول له حظ من النظر وعليه جماعة من أهل العلم المحققين، لكن نقول هذا الذي يترجح عندنا في هذه المسألة، وقد نقلنا هذه النقولات من بعض أهل العلم الذين ذكروا هذه النقولات. هذا ما تعلق بمسألة الكنز. يبقى إذن ما أدي زكاته فليس بكنز عند الجميع إلا ما كان من كلام أبي ذر رضي الله عنه الغفاري رضي الله عنه اجتهادا منه، وقلنا بأن هذا قول لم يتبع أحد من الصحابة وهو قول يخالف الدليل من الكتاب والسنة. وقلنا بأن الزكاة واجبة في الذهب والفضة بنص القرآن وبنص السنة. وقلنا أيضا بأن الزكاة في حلي المرأة في خلاف بين أهل العلم، لكن مهم جدا أن نعلم صورة الحلي الذي اختلف فيه أهل العلم، وهو أعيدوا معي، وهو ما تحلب المرأة من ذهب وفضة إذا كان مباحا معدا للاستعمال. يبقى إذا كان من ذهب وفضة وكان مباحا معدا للاستعمال، أما إذا كان من غير ذهب فلا زكاة فيه، وأما إذا كان على غير وجه مباح فلا زكاة فيه ففيه الزكاة، وأما إذا كان غير معد للاستعمال بل للتجارة وغير ذلك ففيه الزكاة. هذا مبحث أيضا خاص في هذه الآية، اجعلوا هذه الآية أيضا من المباحث الخاصة، وهو قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جبههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم من أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد دلت الأدلة على أن تارك الزكاة إذا لم يكن جاحدا لها فإنه لا يكون كافرا، فإنه لا يكون كافرا، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين عقوبة تارك الزكاة يوم القيامة إذا كان قد ترك زكاة إبله من بهيمة وبقر وغنم من بهيمة الأنعام أو من الذهب والفضة أو غير ذلك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فأدخله تحت المشيئة، فدل هذا على أنه ليس بكافر. وإن كانت هناك رواية عن بعض أهل العلم أن من منع الزكاة بخلا فإنه يكفر، لكنها مرجوحة جدا لهذه الأدلة. هذا ما يتعلق بهذا المبحث من مسائل، نكتفي بهذا القدر ونصلي إن شاء الله صلاة العصر ونكمل بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى، والله أعلم.